الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، لحديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قول المصنف: باب صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار هم الذين يعذرون عن صلاة الجماعة، عن حضور صلاة الجماعة في المسجد، فيصلون في بيوتهم، لعموم قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال المصنف: يجب أن يصلي المريض قائما في فرض. هذا هو أول أهل الأعذار، وهو المريض. فالمريض الذي لا يستطيع الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة ويشق عليه ذلك بسبب مرضه، فإنه يعذر عن حضور صلاة الجماعة في المسجد، ويرخص له أن يصلي في بيته، فيصلي قائما، لعموم قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فالقيام مع القدرة في الصلاة ركن، لا تصح الصلاة إلا به. فإن لم يستطع فإنه يصلي قاعدا، وهذه في صلاة الفريضة. أما في صلاة النفل فإنه يجوز أن يصلي قائما أو يصلي جالسا، سواء كان مريضا أو صحيحا، لكن إذا كان صحيحا وصلى النافلة قاعدا أو جالسا فإن له نصف أجر الذي صلى قائما. فإذا لم يستطع أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فإنه يصلي مستلق على ظهره أو جنبه، ويكون ركوعه وسجوده بالإيماء، ويجعل سجوده أدنى من ركوعه. لذلك الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال، حتى على أهل الأعذار كالمريض وغيره، ما دام المسلم واع ومدرك لما يقوم به فإنه تجب عليه الصلاة، ولو اضطر إلى تحريك الرأس والعينين فقط. ولذلك جاء في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الصلاة، بل أمره بالصلاة حسب استطاعته، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الحديث رواه البخاري. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني على جنب، ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه حسب استطاعته، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر، لحديث يعلى بن أمية، رواه الترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وهذا هو النوع الثاني من أنواع أهل الأعذار الذين يعذرون عن شهود الجماعة في المسجد، وهو الراكب على راحلته. فإذا كان الراكب يتأذى من نزوله للصلاة على الأرض لأي سبب من الأسباب، كالخوف من عدو أو من سبع أو من عواصف رملية شديدة أو مطرية أو ثلجية مستمرة تستغرق وقت الصلاة، بحيث أنه يخشى أن ينتهي وقت أو يخرج وقت الصلاة وهذه العواصف مستمرة، أو هذا العدو موجود، أو هذا السبع يحيط به، فله في هذه الحالة أن يصلي وهو راكب على راحلته لئلا يخرج وقت الصلاة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقدم صفوف المسلمين وهو على راحلته، وهم على رواحلهم، وصلى بهم عليه الصلاة والسلام يومئ إماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وهذا العمل عليه يعني العمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المصنف: والمسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان، وإن ائتم بمن يلزمه الإتمام أتم، ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي، أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا. وهذا هو النوع الثالث من أهل الأعذار، وهو المسافر. فالمسافر يعذر أن يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد، فله أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وللمسافر أيضا أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، كذلك بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأيسر له. وهذا يكون بسبب المطر الشديد والوحل وأحوال الطقس المتغيرة أيضا، حتى لو كان مقيما. كذلك يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان، أن يفطر في رمضان، وهذه أيضا من الرخص التي يرخص للمسافر فيها. كالمريض يجوز له أن يفطر في رمضان إذا كان يشق عليه الصيام، ويقضي من أيام أخرى، كما قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمسافر في فطره في نهار رمضان له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم في السفر بحيث يتضرر بالصيام، ففي هذه الحالة نقول يجب عليه الفطر، يجب عليه الفطر أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى أولا، وعدم إلقاء النفس للتهلكة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. ونحن مأمورون بالمحافظة على النفس وحفظ النفس من الضرورات الخمس كما هو معلوم. فالإنسان إذا خشي على نفسه من الضرر فإنه يفطر. الحالة الثانية أن يتساوى عنده الصيام والفطر، فنقول في هذه الحالة أنه مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر. الحالة الثالثة ألا يشق عليه الصيام ولا يشعر بتعب، فنقول في هذه الحالة الصيام أفضل، لأنه أسرع في إبراء الذمة، وهذا هو الأصل. قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال جل وعلا حاكيا عن موسى عليه السلام: عجلت إليك ربي لترضى. هذه النصوص كلها وغيرها تدل على أن الأصل المسارعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك يصوم مع الناس، فهذا أقوى لنفسه وأيسر له من أن يصوم قضاء والناس مفطرون. قال: وله الفطر في رمضان، وإن اتم بمن يلزمه الإتمام أتم. إذا اتم المسافر بإمام يتم فإنه يلزمه الإتمام. فلو دخل المسافر المسجد والناس في الركعة الثالثة من صلاة العشاء مثلا، فصلى معهم الثالثة والرابعة وسلم الإمام، فإننا نقول يجب عليه أن يقوم فيصلي الثالثة والرابعة، ولا يسلم يقول: أنا مسافر سأقصر الصلاة. لا، نقول لا بد أن تتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيجب عليه أن يأتم بالإمام ويتابعه. إذا كان الإمام مقيما وأتم الصلاة فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة إذا صلى خلفه، أما إذا صلى لوحده فله أن يقصر، فله أن يقصر. وسنأتي إلى تفصيل ذلك إن شاء الله. كذلك إذا صلى هو إمام بغيره فإنه يقصر الصلاة. قال: ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا. يعني إذا أقام المسافر في مكان إقامته التي سافر إليها لقضاء حاجة بلا نية إقامة، لا يعني ما ليس له نية إقامة مستمرة ولا يعلم متى تنقضي هذه المدة، ربما ينتهي من شغله بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة لا يدري، أو حبسه مطر أو مرض، فإنه يقصر حتى تنتهي هذه المدة. قال: والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع والمسح والفطر. فيقصر المسافر الرباعية إلى ركعتين، ويجمع بين الصلوات، بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، كذلك يمسح على الخفين والجوربين لمدة 3 أيام بلياليهن، ويفطر في رمضان على التفصيل الذي ذكرناه. وبالنسبة لقصر الصلاة للمسافر، إذا سافر المسافر سفر طاعة كحج أو عمرة أو صلة رحم أو لتعلم علم شرعي، أو سافر سفرا مباحا كتجارة أو طلب رزق، وكانت المسافة في سفره أكثر من 4 برد، يعني ما تعادل تقريبا 83 كيلومتر، فله أن يقصر الصلاة ويجمعها أيضا، يجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء أثناء السفر. وهذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. فإذا وصل إلى وجهته فهل للمسافر أن يقصر ويجمع ويأخذ أحكام المسافر، أم يأخذ حكم المقيم إذا وصل إلى مكان وجهته؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، حتى حكى ابن عبد البر في المسألة 11 قولا، فذهب بعضهم إلى أنه يتم بمجرد وصوله إلى مقصده أو جهته، ويروى ذلك عن الحسن البصري. ومن العلماء من قال أنه يتم بمجرد حط رحاله ووضع زاده، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها وطاووس بن كيسان، لكن لا دليل على ذلك، لا يوجد دليل على ذلك. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن للمسافر حق القصر ما لم ينوي الإقامة في البلد التي سافر إليها مدة معينة، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. واختلفوا في تقدير هذه المدة التي إذا نواها المسافر صار في حكم المقيم، فقالت الحنفية يصير مقيما ويمتنع عليه القصر إذا نوى الإقامة في بلد 15 يوما فأكثر. وذهبت المالكية والشافعية إلى أن المسافر إذا نوى إقامة 4 أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج من البلد، فإنه يتم صلاته ولا يقصر أبدا من أن يصل إلى البلد، منذ أن يصل إلى البلد يتم صلاته، لأن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض، والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، يعني 3 أيام. والنبي عليه الصلاة والسلام قام في مكة في عمرته 3 أيام يقصر الصلاة، فدل على أن 3 أيام لا تعد إقامة وأن 4 أيام تعد إقامة. وقالت الحنابلة له أن يقصر الصلاة إلا أن ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، أكثر من 4 أيام أو أكثر من 20 صلاة، ويحسب من المدة يوماء الدخول والخروج، تدخل من ضمن المدة. ودليلهم حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة في حجة الوداع، فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى 8 ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، والحديث متفق عليه. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن للمسافر قصر الصلاة ما دام لم ينوي الإقامة المطلقة، ما دام أنه لم ينوي أو يعزم على الإقامة المطلقة فإنه يقصر الصلاة ولو طالت المدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أقاموا بعد فتح مكة قريبا من 20 يوما يقصرون الصلاة، وأقاموا في مكة 10 أيام يفطرون رمضان. والراجح في هذه المسألة والله أعلم وهو الأحوط ما ذهب إليه مالك والشافعي رحمهم الله من أن المسافر إذا عزم على الإقامة 4 أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج فإنه يتم ولا يقصر الصلاة. قال المصنف: ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، سواء في وقت الظهر أو وقت العصر أو وقت المغرب أو وقت العشاء للمسافر، وتركه أفضل، يعني ترك الجمع أفضل إذا كان يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، لأن الأصل أن تصلى الصلاة في وقتها كما قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: غير جمعي عرفه مزدلفة، لأن جمع الصلاة في عرفة، جمع الظهر مع العصر في وقت الظهر، جمع تقديم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، يعني جمع تقديم مع قصر الصلاة. كذلك في مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء وجمع تأخير. قال: ولمريض يلحقه بتركه مشقة، يعني يجوز الجمع للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر كما جاء في حديث ابن عباس. قال: وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، وقال: الجمع في الحضر إذا كان من غير ضرورة أو شغل، وقال: صحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو 7 كلها جائزة. والمستحاضة تعتبر من أهل الأعذار، لأن الاستحاضة نوع من أنواع المرض، والمرض أشد من السفر كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله. وقد احتجم الإمام أحمد بعد غروب الشمس ثم تعشى ثم جمع بين المغرب والعشاء، والمستحاضة حكمها حكم من به سلس البول أو خروج ريح مستمر، وهو نوع من المرض. فللمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقت الصلاة، فإذا شق عليها ذلك بحيث لا تستطيع أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، فلها أن تجمع بين الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق لها والأيسر. والدليل في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. والفقهاء رحمهم الله تعالى لم يشترطوا أن تغتسل للجمع، لكن اشترطوا وجود المشقة، اشترطوا وجود المشقة في أداء الصلاة في وقتها. واحتج الإمام أحمد بأن المرض أشد من السفر، وقال: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل، يعني يجوز للمسلم أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في الحضر، حتى في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل. وقال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو 7 كلها جائزة. ثم قال المؤلف: وأما حديث سهل فأنا أختاره، وهي صلاة ذات الرقاع، والمقصود بها صلاة الخوف كما قال جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. قال: وهي صلاة ذات الرقاع، طائفة صفت معه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا، وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وهذه صفة صلاة الخوف، وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود النسائي. صلاة الخوف مشروعة، وهي من صلاة أهل الأعذار. صلاة الخوف مشروعة بهيئة مخصوصة في حال القتال المشروع، ذكرها الله جل وعلا في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، ولها عدة أوجه. ومن هذه الأوجه الصلاة بإمامين مختلفين، فئة تقاتل العدو وفئة تصلي خلف إمامها، والوجه الآخر الصلاة بإمام واحد بحيث يتناوب فريقان من المسلمين المحاربين على الحراسة والقتال والصلاة، تكون الصلاة بإمام واحد. وهناك هيئة أخرى لصلاة الخوف في حال الخوف الشديد والالتحام بالعدو، فيصلي المسلم في هذا الوضع على أي نوع في على أي نحو ممكن ومستطاع، فيصلي قائما أو جالسا أو راكبا أو حتى ماشيا، سواء كان متجها إلى القبلة أو بغير اتجاه القبلة فحسب استطاعته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قال المصنف: ويستحب حمل السلاح فيها، يعني في صلاة الخوف، لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. ولو قيل بوجوبه لكان له وجه، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ولذلك استحب على المقاتلين في ساحة الجهاد إذا أرادوا الصلاة أن يحملوا أسلحتهم حتى لا يهجم عليهم العدو. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، رجالا يعني ماشين، وركبانا يعني راكبين، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يومئون إيماء بقدر الطاقة، يعني حسب استطاعتهم وقدرتهم، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويكون السجود أخفض من الركوع، ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة، فإذا لم يمكن متابعة الإمام فلا تجوز الجماعة في هذه الحال، فيصلي كل واحد بمفرده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.